بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي على شيء يعتد به. فكذلك قول النصارى ليست اليهود على شيء، أي ليست اليهود على شيء يعتد به. وهذا مخير منهم إلى تضليل كل فريق منهم بالفريق الآخر، فهذا يظهر ما بينه الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، إذ قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكما قال تعالى: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فليس هناك توادد وليس هناك تقارب بين اليهود والنصارى كما قد يفهمه البعض، فهذا كتاب ربنا ينطق في ذلك بالحق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. أي كتاب هذا الذي يتلى؟ تقدم أن الكتاب قد يأتي أحيانا للعهد وقد يأتي أحيانا للجن، فهل هو كتاب واحد أم أنها كتب؟ الظاهر هنا أنه لا بد من التفصيل، فاليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل. فعلى هذا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، مع أن اليهود تتلو التوراة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أن النصارى تتلو الإنجيل. وما وصلة ذلك للمعنى المراد من الآية؟ المعنى المراد من الآية أن اليهود قالوا ليست النصارى على شيء في أمر عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن كان النصارى على شيء ما الحق؟ فهم يقرون بوجود الله، ولكن الذي أعنته يهود أن النصارى ليسوا على شيء في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن اليهود كما تقدم يطعنون في عيسى عليه الصلاة والسلام أيما طعن، بينما تغالي فيه النصارى أيام المغالاة، فالنصارى يقولون عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عيسى أحد ثلاثة أقانيم في أقنوم الأرض، واليهود عياذا بالله من قولهم يقولون عيسى ولد زنا والعياذ بالله. فاليهود تقول ليست النصارى على شيء يعبأ به، مع انهم يتلون التوراه والتوراه فيها الاخبار بنبوه عيسى صلى الله عليه وسلم وبمجيء عيسى صلى الله عليه وسلم، فمع كونهم يتلون التوراة إلا أنهم خالفوا ما فيها بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك النصارى كثير منهم ينكر على اليهود نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وينكرون عليهم كثيرا من أمور المعتقد كذلك، مع أنهم أهل النصارى يتلون الإنجيل وفيه الإقرار بنبوة موسى صلى الله عليه وسلم. فالمراد من هذا كله أن اليهود خالقوا الكتاب الذي بأيديهم، والنصارى كذلك خالقوا الكتاب الذي بأيديهم. ومن هنا جاء النبت في قوله تعالى وهم يتلون الكتاب على سبيل التوبيخ لهم والتهكم منهم، كيف تتلون الكتب وتخالفون ما فيها. وهذا فيه أيضا هذا فيه ذم للمختلفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذم للتحزبات البغيضة، وذم للمذهبيات العنيدة التي تفرق بين المسلمين، وذم للقوميات التي شردت وفككت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذم للشعوبيات، وذم في الجملة لكل دعوة من دعاوى الجاهلين. فكيف تختلف أيها المسلم مع أخيك المسلم، وكيف تناصبه العداء وتجعله في خندق وأنت في خندق آخر وكلاكما يتلو الكتاب؟ فكيف تختلفان وكتابكما واحد، ربكما واحد وكتابكما واحد ونبيكما واحد وشعاركما واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلم التفرق ولم الاختلاف بعد ذلك؟ فعجيب أمر قوم نابلوا إخوانهم العداوة والبغضاء وهم يرفعون كتاب الله شعارا وسنة رسول الله منهجا عليه الصلاة والسلام، ويقرون بوحدانية الله عز وجل، ومع هذا كله يفارقونهم لأنهم لم ينضوا تحت حزب مثل حزبهم، أو تحت مذهب كمذهبهم، أو تحت شعب هو شعبهم، أو تحت شعار هو شعارهم. غريب أمر هؤلاء، ولا يخفى عليكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات مع أصحابه، ففي مرجعهم من الغزوة اختلف المهاجرين مع أنصاري، فتضاربا فكفى المهاجري الأنصارية، فنادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجري يا للمهاجرين. فاجتمع لهذا اجتمع لهذا فريق من جماعته، ولهذا فريق من جماعته، وتضاربوا فيما بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وكان الذي تولى كبر هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول، فلما سمع بهذه الواقعة قال: أوقد فعلوها، يعني بذلك المهاجرين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان الذي بث سموم هذه الفتنة في الجاهلية النبلة التي تفرق بين المسلمين هو عبد الله ابن أبي ابن ثلول. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فكل دعوة من شأنها أن تفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكل حزب من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل جماعة من شأنها أن تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الحب فيها والبغض فيها، كل ذلك مثل كما وصفه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: دعوها فإننا منتنة. وهكذا كل شعار يفرق، فكل دعوة قومية ترفع للتفريق بين المسلمين وللقول هذا مصري وهذا سعودي وهذا كويتي وهذا ليبي وهذا يعطى ما لا يعطاه هذا، وهذا يذم لجنسه وذاك يرفع لجنسه، كل هذه دعوات إن كان من شأنها التفريق ووقف أهل الإسلام لأنهم أجانب هي دعوات نتنة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المذهبيات أيا كان شأنها، إذا كانت تفرق بين أمة محمد وتبث العداوة والبغضاء بين أفرادها المؤمنين فهذا شأنها أيضا. وهذه أمور كما سمعتم ثبت سمومها عبد الله بن أبي بن سلول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوشك مقالته جماعة من أهل النفاق، وسارت على ذلك يهود في تفريقها وبث سمومها في أوقات أمة محمد عليه الصلاة والسلام تحت الشعارات التي اختلقوها، وهي: اعتنقوا الأديان لتخربوها. فأسسوا جمعيات وجماعات من شأنها أن تمزق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في عدة دول من دول الإسلام كجمعية تركية الفتاة التي نشأت هنالك وبدأت تبث سمومها في التفريق بين الأتراك والعرب، وغير ذلك من الجمعيات التي لا تخفى عليها. وهذه الأمور تقذف الأذى في قلب المؤمن الغيور على دينه الذي يشعر بتفتت هذه الأمة وتمزقها من جراء هذه الفرقة. وقد توجع الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى من شيء الخطب فيه دون ما نحن فيه الآن، توجع أيما توجع من التحزبات المذهبية التي كانت قد سادت في عصره، وإذا لم تلحق بمذهب عاداك أهله، إذا لم تكن حنفيا عاداك الأحناف، وإذا لم تكن شافعيا عاداك الشوافع، إلى آخر ذلك. توجع في أبيات شعر مضمونها: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنواب الأساود والأذى، يصب عليه صوت ذنب وغيبة، ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب برية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله بالشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فقد بدا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. وقال الآخر متوزعا أيضا مما هو فيه وراءه، قال إن يسألوا عن مذهبي لم أرق به وأكتمه كدمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبي قالوا قيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فلي توجعات أظهرها علماؤنا رحمهم الله للفرقة التي دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جراء هذه التحزبات. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا، وفي رواية فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض أصحابه يتجادلون في تأويل آية: هذا يقول قولا وهذا يقول قولا آخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد غضب غضبا شديدا فاحمر وجهه كأن حب الرمان يتقطع فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ثم أشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألا كنتم مثل هذا الرجل الصالح، يعني المعتدل الذي لم يشارك في هذا الخلاف ولم يشارك في هذه الفتنة؟ فدائما معشر الإخوة، الخلاف شر. أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هو في مرض موته: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا، ولا ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال بعضهم: قرموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا. قال آخرون: حسبنا كتاب ربنا والنبي جالس في مرضه. فلما أكثروا من المرض والاختلاف قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. هذا ولا يخفى عليكم صغير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان من شأنه أن يأتلف الناس وأن تأتلف قلوبهم، وذلك في صلاته الثنائية أربعا خلف عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى. فلما انصرف من صلاة الثنائية أربعا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله وقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وخلف ابي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليس حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل له: فلم صليت اذن؟ قال: الخلاف شر. لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر اصحابه بليله القدر فتلاحى رجلان فرفع العلم بها. فدائما الخلاف يجلب الشرور، والغيور على دينه يدفع كل ما من شأنه أن يجلب الفرقة والخلاف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخر بعض الأعمال لدفع الخلاف عن أمته، وقال عليه الصلاة والسلام: ما لا يخشى عليكم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة حتى لا ترتاب قلوب أقوام من أصحابه رضي الله تعالى عنه. فجدير بكل مسلم أن يحافظ على وحدة المسلمين، وأن يجمع ضمنهم، وأن يسعى في توحيد كلمتهم، وذلك لما أشير إليه في الآية الكريمة إذ قال الله سبحانه: وهم يتلون الكتاب. فلا يليق بقوم كل منهم يجلس في بيت من بيوت الله يدرس كتابا واحدا وهو كتاب الله أن يختلفوا وأن يتباغضوا وأن يتعادوا فيما بينهم. فالله سبحانه نقم على اليهود ونقم على النصارى أفعالهم مع كونهم يتلون الكتاب. فكتاب ربنا في الحث على الألفة بين المؤمنين وعلى المودة والتراحم فيما بينهم. وكلنا نقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كلنا نقرأ: فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كلنا نقرأ: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كلنا نقرأ: ولا تلمزوا أنفسكم إلى غير ذلك من النصوص. قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم. من هم الذين لا يعلمون؟ جمهور العلماء من المفسرين على أن المراد بالذين لا يعلمون مشركو مكة أو مشركو العرب. فاليهود قالت ليس للنصارى على شيء، والنصارى قالوا ليس لليهود على شيء، ومشركو العرب قالوا ليس محمد على شيء. هكذا فالمعنيون بقوله تعالى الذين لا يعلمون هم مشركو العرب، قالوا في شأن رسول الله وأصحاب رسول الله كما قالت اليهود في النصارى وكما قالت النصارى في اليهود. قال مشرك العرب ليس محمد وأصحاب محمد على شيء. قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فقيل عن مشرك العرب الذين لا يعلمون نسبة إلى غيرهم من أهل الكتاب، فالله يقول للعرب هؤلاء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر بالنسبة لمشركي قريش هم أهل الكتاب، فكان العرب أمامهم آنذاك أميين كما قد تقدم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم، أي يحكم بين هؤلاء جميعا ويحكم بينهم فيما ادعوه وفيما افتروه، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالله يحكم بين جميع هؤلاء. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة. قال فريق من العلماء أطلق عليه يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم، وقال آخرون لقيام الناس في المقام آنذاك لرب العالمين، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلهذين السببين قال بعض أهل العلم أطلق عليه يوم القيامة لذلك أن الناس يقومون فيه من قبورهم، وأن الناس يقومون فيه كذلك وقوفا لرب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشه الحديث. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم أي ليس أحد أظلم من أحد منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. لقول من يقول لماذا قيل مساجد الله ولم يقل المساجد؟ فالجواب على هذا أن الإضافة هنا إضافة تشريف للمساجد، ففي قوله تعالى مساجد الله تشريف للمساجد، كما قال تعالى وأن المساجد لله، مع أن كل الأشياء لله، البيوت لله والأرض كلها لله، لكن قيل مساجد الله أو أن المساجد لله لتشريف المساجد، كما تقدم في قوله تعالى هذه ناقة الله، فكل النوق لله سبحانه. فلما اختصت ناقة صالح بذكرها بأنها ناقة الله؟ قال العلماء ذلك لتشريفها ولفضلها على غيرها، فكذلك الإضافة في المساجد. فالمساجد ينبغي أن تشرف، وينبغي أن تكرم، وينبغي أن تقام عن كل قبيح وعن كل لغط وعن كل مكروه وعن كل ابتداع. فهنا أضيفت المساجد وأنها لله سبحانه تكريما لها وتكليفا، وأمر الله أن تنزه وتطهر. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوصال، ولم يعد أحد أظلم من المانعين للناس من دخولها والصلاة فيها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها، فمخربها ليس كمخرب شيء غيرها، فمخربها له كبير الإثم وعليه كبير الوزر. المساجد أمرنا بتطهيرها وتطهيمها وتنزيهها عن كل مكروه، وذلك أيضا مع تنزيه عن كل شرك، فلا يبنى قبر في مسجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد لا يحدث فيها حدث، لا تتبع فيها بدع، لا يباع ولا يشترى فيها. إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. شرع لباقيها أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا كله من فضلها. بوابها ملك من الملائكة، الملائكة هم بوابها، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث الجمعة الذي يخطو لها خطوة يرفع درجة وحط عنه خطيئة الذي ينفذ فيها، الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عمارتها دليل على إيمان معمرها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارتها دليل على إيمان معمرها من عمر وبنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من تعلق قلبه بالمسجد دخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكل هذه أنواع تشريف لبيوت الله. القتال شرع لصيانتها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. شرع القتال للحفاظ على هذه المساجد من اجل ان تصان وان تحفظ، شرع القتال لدفع باب العدو الصائم على بيوت الله. هو إذا عنها المشرك النجس لا يمر بها أو لا يجلس بها الجنوب إلا وهو عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى. في فضائلها، فهي بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أظلم، أي ليس أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر في هدمه وسعى في ضربها. من هو هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر في هدمه وسعى في خرابها؟ قال فريق من العلماء إنهم النصارى منعوا الناس من الصلاة في بيت المقدس، وكانوا يلقون الأذى فيه حتى لا يصلى فيه. وقال آخرون إنهم التنصر البابلي المجوسي، ومن أعانه من غير المجوس، ومن أعانه خربوا بيت المقدس ومنعوا الناس من الصلاة فيه. وقال آخرون إنهم اليهود الذين يعيشون في الأرض فسادا. وقال فريق آخر إنهم مشرك العرب منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الحرم. إذ قال أبو جهل: لو رأيت محمدا يعفر وجهه بين أظهرنا لوقعت عنقه. وقال آخرون: الآية عامة في كل مانع يمنع مساجد الله من أن يذكر في هدمه، فيدخل فيها المذكورون هؤلاء كلهم، ويلحق بهم كل باغ وكل شاعر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يدخل فيها الذين يحاربون أولياء الله وعمار المساجد، يدخل فيها الذين يغلقون المساجد ولا يسمعون ببث كتاب الله منها وببث سنة رسول الله والعلم الشرعي منها. فكل هؤلاء ظلم يندرجون تحت هذه الآية. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في هدمه، أن يذكر في هدمه ودعا في خرابها. هذا شيء. قد يقول قائل: لا، قد يقول قائل إن نقضت ومن أظلم قد تكررت في كتاب الله، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن جعل يخلق كخلقه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. فكيف نوفق بين هذه الآيات جميعها؟ فالتوفيق أن يقال: ابتداء آمنا به كل من عند ربنا. هذا يجب أن يقال ابتداء آمنا به كل من عند ربنا. وكتاب الله ليس بينه تعارض، فلو كان من عند غير الله قدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما نلتمس تعليلات فإن وفقنا فيها فالحمد لله، وإن لم نوفق فيها فالمجتهد مأجور وإن أخطأ. فعلى ذلك أو وبمثل ذلك نجيب على كل تساؤل قد يقدمه ملحد وباغي من المراحبة البغار إذا طرحوا علينا أسئلة يكاد قليل العلم منا أن يدرك جوابها، فحينئذ عليه أن يكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. إذا جاءك شخص يناديك في آية من كتاب الله ولم تكن أنت أتيت الإحساس كيف أنك أخ لا ينبغي أن يتدعزع، وهو ابتداء إقرارك بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه. فنحن ابتداء مسلمون والحمد لله، ومن مقتضيات هذا أن نقر بوحدانية الله ولأن محمد رسول الله، وكذلك نقر بأن هذا القرآن من عند الله. فما دمنا أقرارنا أنه من عند الله فسواء فهمنا شيئا منه أو خطي علينا بعضه فلا نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء. فيكون جوابنا نحن مسلمون مقرون بما في كتاب ربنا منعنون لأمره، هو ربنا ومالكنا وإلهنا ونحن عبيده، أقررنا بكل ما أمرنا به. بمثل هذا نجيب ابتداء على أي إشكال. إذا سألنا سائل لماذا تطوفون بالبيت سبعة، نقول هكذا أمرنا نبينا. لماذا تقفون بعرفات، نقول هكذا أمرنا نبينا بل وأمرنا ربنا. لماذا تصلون الصبح ركعتين والمغرب ثلاثا والظهر أربعا، فنقول هكذا علمنا نبينا. هذا جوابنا دائما، أن الإجابة على الآيات التي ذكرت والإشكالات التي قد تشكل منها على البعض فالعلماء أجابوا بأجوبة، منها أن كل المذكورين في الظلم سواء، فلا أحد أفضل ممن منع مكاذب الله أن ينكر في اسمه، ولا أحد أفضل ممن كذب بآيات الله، فكلهم في الدرجة العليا من الظلم. أو ينزل هذا على الاختصار بأن يقال لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولا أحد من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، وهكذا يكون على التقدير. وقول ذلك أن ذلك إنما ذكر لتشنيع هذه الفعلة وللتثنية على فاعلها ولبيان كثير جرمه، لبيان كثير جرمه، كما تقول لا أحد أجرا من فلان، تبين أنه مجرم كبير الإجرام. والله أعلم بتأويل كتابه وهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، أفادت أن الاسم الذي ينبغي أن تعمر به المساجد هو اسم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكثر من ذكره. قال تعالى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي ما كان ينبغي لهؤلاء المانعين من ذكر الله في المساجد والمخالفين للمساجد، ما كان ينبغي أن يدخلوا المساجد إلا خائفين مستذلين مأسورين لولا ظلم الظلمة وفجور الفجر، فلولا ظلم الظلمة وفجور الفجر ما كان يليق بهؤلاء أن يدخلوا المساجد إلا خائفين مستذلين صاغرين. وقول آخر أن هذا خبر المراد منه الأمر، أي أو المراد منه النهي، لا تدخلوهم المساجد إلا وهم خائفين مستذلين صاغرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال فريق من العلماء: أي فثم قبلة الله سبحانه، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا أي تولوا وجهكم فثم وجه الله. هل هذه الآية الكريمة منسوخة أم أنها باقية على حالها؟ فمن العلماء من يومئ إلى النفس ويقول إنها منسوخة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا مخير منه إلى أنه ابتداء، أعني هذا المفسر، رأى أن الآية تفيد جواز الصلاة إلى أي اتجاه، فنسخت على هذا القول بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والصواب أن لا نسخ في الآية، أن لا نسخ في الآية. وإن أريد الصلاة فالصلاة صلاة نافلة على الراحلة باقية، وما زالت الآن تصلى النافلة على الراحلة حيثما توجهت الراحلة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، فإذا حان وقت الفريضة نزل فصلى عليه الصلاة والسلام. فالنافلة يصليها الشخص على الراحلة حيثما توجهت به. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا: اتخذ الله ولدا، من القائلون؟ طوائف متعددة، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وخزاعة قالت، أي قبيلة خزاعة، قالت الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، أي تنزه ربنا عن الولد سبحانه وتعالى، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون ومطيعون. والقنوت يطلق على معاني، فمن المعاني التي يطلق عليها القنوت الخضوع، ومنها السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. والقنوت يطلق على طول القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. والقنوت يطلق على الدعاء. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الود، يعني في قنوت الوجه. كل له قانتون، المراد هنا الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فإن قال القائل إن المشرك لا يخضع، فنجيب لأن المشرك تجري عليه أحكام الله وأقدار الله سبحانه شاء أم أبى، فيمرض شاء أم أبى، ويموت شاء أم أبى، ويأثم شاء أم أبى، ويصاب بالهم والغم والنكد شاء أم أبى، كل ذلك يحدث له، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال ثابت، فالبديع هو خالق الشيء على غير مثال ثابت، ومنه تطلق على البدعة بدعة لكونها مستحدثة لم تكن من قبل. وهل من البدع ما هو حسن كما قال عمر، نعمة البدعة هذه أم أن كل محدثة بدعة كما نفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل وله كل محدثة بدعة. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى تحرير دقيق وفي إعادة النظر في كل أو في كثير مما أصب عليه كثير من الناس في هذه الأزمان بدعة. فهناك أمور استحدثت في الدين، ففي مثلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأمور أخرى إنما هي من باب المصالح المرسلة فيظنها البعض بدعا، وإنما هي مصلحة من المصالح المرسلة التي دعت إليها الحاجة وألجأت إليها الضرورة، فليست بدعة. وهذا كله يحتاج إلى محاضرة موسعة وتقرير البدعة ما هي، وهل صحيح ما ذكره البعض من أن كل ما بني على حديث ضعيف أمور لا زال يعد بدعة أم لا. هذا أيضا محل نظر كبير والوقت لا يتحمله، فلعل الله يؤثر به. قال تعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والأمر، كلمة الأمر تأتي في كتاب الله على معاني متعددة، فتأتي أحيانا يراد بها القيامة، وأحيانا يراد بها العذاب، وأحيانا يراد بها كلمة الله وقضاء الله، ولها عدة معاني أوصلها البعض إلى 14 معنى. وفي الحقيقة أن بعض هذه المعاني يرجع إلى بعض، ويمكن دمج بعضها في بعض هو بعض. قال تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي حضرته الوفاة، فقال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، فإذا أنا منه فخذوني وحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات وقنعوا بهذا الصنيع قال الله له كن رجلا، فاذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال ما حملك على ما قنعت؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. الشاهد
أنهم بعد أن فعلوا به كل هذا قال الله لهم كن رجلا. هو سبحانه القادر على كل شيء. هو سبحانه الذي قال للأرض يا أرض ابلعي ما أكل فذهب ماؤها، ويا سماء أقلعي فأقلعت السماء. هو سبحانه الذي قال للجبال يا جبال أوّبي معه أي مع داود فأوّبت، وكذلك الطير. هو الذي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هو الذي خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له أي لآدم كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون، من هم الذين لا يعلمون؟ هم المذكورون قبل على وجه الجمهور، وهم المشركون مشركو مكة. فقد وصفوا بعدم العلم في جملة المواقف. فقال الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، أي هلا يكلمنا الله، أو تأتينا آية أي معجزة، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فكأن المشركين قالوا لولا يكلمنا الله، فكذلك قالت اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام. أما قولهم أو تأتينا آية فيفسره قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي كذلك قال اليهود والنصارى مثل قول الذين لا يعلمون. تشابهت قلوبهم، أي تشابهت قلوبهم في الكفر، وتشابهت قلوبهم في العناد، وتشابهت قلوبهم في الكفر. وإلا فقلوبهم كما لا يخفى عليكم متفرقة فيما بينها، كما قال تعالى وقلوبهم شتى. فقد يأتي الذي لا يعلم ويقول كيف يقول ربنا تشابهت قلوبهم، ويقول وقلوبهم شتى. الإجابة أن القلوب تشابهت في الكفر والعياذ بالله والعناد والكفر، ولكنها تفرقت في المحبة والولاء، فلا أحد منهم يحب الآخر، هكذا كما قال تعالى وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي أنفقنا العداوة والبغضاء في قلوبهم بما يشبه الغراء لشدة التصاقه بها. لكن التشابه في الكفر كما قال تعالى أتواصوا به، أي بالكفر والتكذيب، بل هم قوم طاغون. فهذا حال أهل الإدراك دائما وأبدا، قلوبهم متشابهة في الكفر. فلا جرم أن تجد في أزماننا زنادقة يقولون مثل مقالة الأولين، مثل مقالة اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. لا جرم أن ترى زنديقا من الزنادقة يطعن في الملائكة أو يطعن في رب العزة سبحانه وتعالى أو يسخر من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قد تجد هذا فالقلوب متشابهة، فتابعت قلوبهم. في هذه الآية استدل بعض العلماء على أن الكفر ملة واحدة، استدل فريق من العلماء على أن الكفر ملة واحدة، وأبى ذلك الآخرون مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارى أهل ملتين. فقالوا: ها هنا الرسول يقول لا يتوارى أهل ملتين، وإن شئت أن تقول إن الكفر ملة واحدة باعتبار، وعدة ملل باعتبار آخر، فهذا تفصيل أقرب إلى الحسن. وكما هو معلوم كلما فصلت كلما اقترحت وهددت وقل الانتقاد عليه. فإن قلت إن الكفر كله ملة واحدة باعتبار أنه حيول على التوحيد فقولك صحيح، وإن قلت إنه عدة أخبار وعدة ملل باعتبار أن هذا كفر بسبب وذاك كفر بسبب آخر، فهذا تفصيل حسن والله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يصدقون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا لمن أطاع ونذيرا أي لمن عصى. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعي إلى الله بشيرا ونذيرا، يرغب ويرهب. وهذا في أول سورة في ترتيب المصحف الفاتحة. قد يقول القائل: لماذا قرئ قوله تعالى الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين؟ فيجيب المجيب بأن الحمد لله لأن رب العالمين تحمل نوعا من الترهيب، وذلك للتذكير بالربوبية للعالمين جميعا. فقد يرى الشخص من هذا فجاء الترتيب بقوله تعالى الرحمن الرحيم، فمع أنه رب العالمين مع ذلك هو رحمن رحيم. وعلى هذا جاءت آيات متعددة من كتاب الله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافل الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله يسلك المسلكين معا، لا يجلس طيلة حياته يذكر الناس بالنار ويهمل جانب التذكير بالجنة، بل يتوازن في أموره وحيثما رأى الأنفع قدمه، والله المستعان هو الهادي إلى سواء السبيل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فسر قوله تعالى تذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار أي إنما عليك البلاغ فقط، وما وراء ذلك فالأمر فيه إلى الله سبحانه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب كما قال تعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمهما قدمت ومهما صنعت فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا تهديد، وإن كانت صورته خارجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ف عموم الأمة معنية بهذا الحديث بهذا الخطاب، وذلك كقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما قوله تعالى: من ولي ولا نصير، أي ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من أهل العلم من قال إن المراد بالتلاوة هنا الاتباع، فالتلاوة تطلق على الاتباع كما تقول: فلان تلا فلانا، أي تبع فلانا. فمن أهل العلم من قال التلاوة هنا الاتباع، أي يتبعونه حق اتباع هذا قول، والقول الآخر يقرؤونه حق قراءته. هل يستدل بالآية الكريمة على وجوب التجويد وإخراج الحروف من مخارجها؟ لا يستدل بها على وجوب التجويد، والتجويد في الجملة مستحق والله تعالى أعلم. أما القول القائل والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، فليس بالوقت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. والوجوب إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فالمراد به والله أعلم بمراده بينه تبيينا ووضحه إيضاحا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آمنوا برسول الله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية، ولتكريرها معنى يفيد أنه يجوز تكرار التذكير بالنعم بنعم الله في القلب، يجوز لك أن تكرر التذكير بالنعم والله أعلم. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أي فداء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد قدم الكلام على وضائرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز إخراج الزكاة عن القدس التي في بطن أمه؟ أما هل يجوز؟ فنعم يجوز، نعم يجوز إخراج الزكاة عن القدس التي في بطن أمه، وقد رأى ذلك عدد من الفقهاء. لكن يبقى السؤال: هل يجب إخراج الزكاة عن القدس التي في بطن أمه؟ لا نعلم دليلا على الإجابة، لا نعلم دليلا على الإجابة، إنما ذلك مستحب فقط والله تعالى أعلم. هل يجوز للرجل أن يقبل حماته أم زوجته ويتقبله إذا كانت الفتنة مأمونة، بحيث كانت مثلا المرأة كبيرة في السن وهو مثل أو بديها صغار مثلا والفتنة مأمونة، فيجوز حينئذ أن تقبله ويقبلها؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا ذهبت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها. أما إذا وجدت الفتنة وكان شابا ويتقاربه في السن فالفساد لا يؤمن، فتمنع حينئذ والله أعلم. إن على كل الحماه به او ام الزوجه محرمه على التاديب بمجرد العقد، بمجرد العقد حرمت على التاديب. بالنسبه للاحاديث التي وردت في شان الماتي، لا يكاد يثبت منها الا احاديث نادره جدا، إما ثلاثة أو أربعة أحاديث. حديث مثلا من طريق قواسم بن أبي النجود، ففيه بعض الكلام وإن كان حديثه يحسن، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يوافق اسم أبي يوافق اسم اسمي واسم أبي اسم أبي يملا الأرض كفا وعدلا بعد أن منعت من فجوره. هذا واحد نظر الحديث. حديث آخر: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإلا مقلوب؟ فيقدمه إمامكم فيقول: لا بل بعضكم أئمة لبعض أكرمك الله لهذه الأمة. أم بلغض قريب من هذا اللفظ، ليس هو لفظ إنما لفظ قريب، هذا صحيح وأخطر في صحيح مسلم. وحديث ثالث: إذا رأيتم رايات السود مقبلة من خراسان فأتوا إليها في النتيجة خليفة الله المهدي. وإثناته في الظاهر حسن أو صحيح، إلا أن بعض العلماء يعلونه. هذا الذي يكاد يحضرني في شأن المهدي من الحديث الرابع. وما سوى ذلك فقد كثرت الروايات جدا في شأن المهدي ولا يثبت منها كبير خبر. والله تعالى أعلم. يكون يعمل في شركة اشترك هو وبعض العمال بغير تدخل في شركة التأمين الأهلية على أن يحصل منه 3% وتضيف الشركة جزءا ويأخذ هذا بعد المعاش. إذا كان باختيارك لا تفعل، إذا كنت مجبرا فلا يكلف الله نفسا إلا الله. يقول: هو طالب في الجامعة. الجامعة في المدرسة كلها عندنا سواء، الله أعلم اليوم الأكبر، فلأن كتب الجامعة يعني ركز على الجامعة. قال: وإن شاء الله في امتحانات نفس العام ستأتي صلاة العصر وأنا في الامتحان، هل أصلي العصر منفردا داخل اللجنة أم أخرج الامتحان وأخرج؟ إذا كان الامتحان ينتهي قبل المغرب فلك أن تصلي بين العصر والمغرب، هو وقت إباحة كله من أذان العصر إلى أذان المغرب. وإذا كان لا يسعك هذا يجب لك أن تجمع الظهر مع العصر، أن تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أعمالا لحديث ابن عباس ومحله عند وجود الحرج. ثم تخرج وتترك الامتحان غمتك تصلي وأنت مشغول لا في الانشغال. يقول: هناك فتوى بأن الذي يختفي من مكة من عمر رمضان إلى موسم الحج يأثم مع كون حجه صحيح ثمرة حج تقبل منه ومن تقبل حلامه. يعني يقول: الذي يختفي من مكة من عمر رمضان إلى الحج، الحج صحيح وفي الجنة أنه يأثم، يعني يأثم لأنه قال حوله الأمر. سنقول مرة ثانية: هل الأجر الناتج من الحج أكبر أم مسألة معصية ولي الأمر في هذا الباب؟ فالحج توكل على الله ونسأل الله القبول. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فتلده بجريدة نحو من 40 وقال: تعالوا أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر ثم وجه الاختلاف، لا اختلاف، فإن الرسول عليه السلام لم يحد في شرب الخمر حتى عددا معينا، إنما أحيانا ضرب بالجريدة والنعال، أحيانا ضرب نحو من 40، أحيانا أكثر أحيانا أقل، أحيانا لم يذكر عدد. فلذلك ورد عن علي أنه قال: ما أقمت الحد على رجل ثمات فوديته إلا شارب الخمر، إذا أقمت عليه الحد ثمات وديته، لأن يعني النبي لم يحد فيه حدا عليه الصلاة والسلام. سبع خلاف. ما حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة؟ هذا أمر مشروع ومستحب في أحيان أو في غالب الأحيان يستحب إذا أخطأ في الصلاة. اللهم إذا كان الخطأ يمكن أن يتحمل فيصبح الرد حينئذ مباحا وليس بمستحب. مثلا دائم يواحد من تكتف الأحرف ما حاب الصلاة ركعت حديث صلاة ركعتين في السواك خير من سبعين ركعة في غير السواك، هذا باطل ولا يفعل. كان هناك نهي عن لبس سوار الحديد، أرد أن النبي قال في شأن الحديد أنه حلية أهل النار، ولكن هذا الحديث منازع فيه، وأومأ بعض العلماء إلى تضعيفه مستدلين إلى حديث الثالث ولو خاتما من حديد. رجل مرهون عنده قطعة أرض فليجوز له أن ينتفع بها، أجاب العلماء في مسألة الرحل الانتفاع بالحرب والركوب مقابل النفقة، وما سوى ذلك فالعلماء يمنعونه، والله سبحانه أعلم. هذا الظاهر المنع في مثل هذا السؤال الذي أورده. يقول له أخ يعمل فرح زواج وفيه اختلاط، ويقول نذهب إلى الفرح مع علم أن فيه اختلاط وسيكون في عدم الذهاب قطعا للرحم، قدر أي مفسدتين أعظم فابتعد عنها، إذا قدر واختار رأي الذهاب لأن أخوك من ذوي البطش الشديد فيضربك أو يؤذيك فأخذ بظهرك واثبت حضور وارجع راكدا ومنع المنكر قدر الاستطاعة. أما إذا كان الأمر واقع فمن لم يدر المنكر فليضرب عنه. حكم من أفطر ناسيا في صيام النفل، لا أعلم دليلا بين صيام النفل وصيام الفرض، أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول عليه نفل وهو ذبح شاة والتصدق بها، ورأت مريضا مرضا شديدا وفي أشد الحاجة إلى ما معنى فيها من الناس، فماذا يكفر عن نفله بصيام بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام ويعطي الأموال لأخته؟ والله أعلم. أو يعطي الأموال لأخته أولا، إذا أعطاها لأخته أولا أصبح الآن لا يجد وسأل النذر فيكفر كفارة يمين، والله سبحانه أعلم. وليست حيلة، إنما هي حيلة فقهية يعني فرأيت. وفقنا الله وإياكم جميعا، أحب ورد السلام عليكم ورحمة الله.